سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعود، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم، وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا، صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه، وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه، فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. فهنا في هذه الخاطرة يضع ابن الجوزي رحمه الله تعالى يده على أعظم مصيبة يبتلى بها العبد، وتكون جالبة لكل عقوبة من الرب تبارك وتعالى، ألا وهي الذنوب. وأنا أذكر لما وقع الزلزال في مطلع التسعينيات، أظن كان سنة 91 في هذه الآونة، خرج بعض الصحفيون ويرد على أهل العلم الذين ذكروا الناس بأن هذا إنما هو لذنب، فأنكر أن تكون مثل هذه العقوبات لذنب، أن الله يعاقب بذنب. وخرج أكثر من صحفي، وفي هذه الآونة كنت تناولت هذه المقالات بالرد في بعض خطب الجمعة. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب أحدا قط إلا بذنب، وما من مصيبة تقع على أي دابة كانت إلا بذنب، حتى البهائم، برغم أنها غير مكلفة، إلا أننا مثلا نعلم أن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وقد رأى عن زين ينتطحان، قال: يا أبا ذر، تعلم فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يعلم وسيفصل بينهما. ونحن نعلم أيضا في بعض الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تعالى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. الجلحاء أي مكسورة القرن أو التي لا قرن لها، يقتص لها من القرناء. ثم يقول للأنعام: كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وفي صريح الآية في قوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره. يبقى إذن نحن نمشي على الأرض بفضل محض تفضل الله تبارك وتعالى، فما من عقوبة تنزل إلا بذنب وقع، لكن وقع الذنب على العبد يختلف. فمرة يكون الذنب تكون العقوبة لتمحيص ذنب أو لرفع درجة، ده اسم أثر وقع الذنب على العبد. أما وقوع الذنب ابتداء فلا بد أن يكون لعقوبة، وهذا المعنى مبثوث في كثير من آيات القرآن العظيم، منها قول الله تبارك وتعالى مثلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد والله شديد العقاب. فهذا صريح أن الله عز وجل ما أخذهم إلا بذنوبهم. وكقول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وفي هذه الآية دلالة على أن المحب لا يعذب من أحب، بل لأجل هذا المحب لا يعذب من أحب، لا يعذب المرء بوجود المحب كما. وعندنا في هذا المعنى آية وحديث. أما الآية فقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ويمكن هذه خاصة أو خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أهلك كثيرا من الأمم في حياة أنبيائهم فأقر عين النبي بهلاكه إلا هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه ألا يهلكهم هلاكا عاما، فأجابه الله تبارك وتعالى إلى ذلك. يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. والحديث الآخر وهو في الصحيحين في حديث الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر ثم يجدون بغيتهم عند أناس يذكرون الله تبارك وتعالى، فيتفضل الله عز وجل بأن يغفر لهؤلاء الجلوس، فيقولون: يا رب إن فيهم عبدا ليس منهم، يعني ما جاء يذكر الله تبارك وتعالى معهم إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. ففي هذه الآية: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يزعمون ذلك. قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لأنه لو كانوا كذلك ما عذبهم. وأنت تقرأ مثلا في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت له. فعفى عنه قبل العتاب، قدم العفو قبل العتاب. فهنا في هذه الآية أيضا أن التعذيب لا يكون إلا بسبب الذنوب. وفي قوله تعالى أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا أيضا نص في أن الإصابة أو المصيبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قال الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو نشاء أصبناهم ببعض ذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهذا أيضا نص أن العقوبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب المثل بآل فرعون ثم جعل الآية عامة في كل أمة بعد ذلك بهذه الآية أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية لها أخت في سورة الرعد نفس المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى اللي هي المصائب؟ إن الله لا يغير ما، أي ما أنزله من عقوبات على قوم حتى يغيروا ما أحدثوه. يبقى ما الأولى هي الإيه؟ العقوبات. وما الثانية هي المخالفات. فما من مخالفة إلا يقابلها عقوبة، فإن رفعت المخالفة ارتفعت العقوبة. هذا كلام واضح. الذين يبحثون عن الإصلاح في المجتمعات لا سيما في المجتمعات المسلمين يرون المخالفات تملأ ديار المسلمين، ومع ذلك يشتكي شاكيهم: لماذا هذه العقوبات؟ تقريبا كل مناحي الحياة عندنا فيها مخالفات، سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد. على المستوى العام القانون الوضعي، كثير من أحكام الشريعة بدلت ولا زال حتى الآن تبدل الأحكام. النهارده مثلا لما بيتكلموا عن ختان البنات، كنا مستحملين إن واحد يقول إن الختان ده يعني ليس واجبا. كان المسألة محتمل أن يقال ليس واجبا، أو حتى أن يقول هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح، زي ما عمالين يتكلموا النهارده. اللي بيتحدث فيه مفاهم شوية يقول الكلمتين دول، يقول لك لا، ده هو لا واجب ولا مستحب، إنما هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح. أيوه، هذه قاعدة ماشي نوافق عليها، بس لا نوافق على تطبيقها على هذا، لأن ختان الإناء ليس مباحا فقط يعني، إنما ختان الإناث على رأي أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إنه مستحب مكرمة، والشافعية مشهور معروف أن الشافعية يوجبون ختان الإناث، وهذا هو الصحيح. كنا لحد دلوقتي الدنيا ماشية برضه، إيه ما خرجناش عن أقوال أهل العلم جملة، لحد ما نبتلى بواحد يطلع يقول ختان الإناث حرام. طيب، يعني الأحكام الشرعية لا يقبل من أحد أن يأتي بحكم بعد هذه الأزمان المتطاولة يخرج عن كل كلام أهل العلم، إنما ممكن يدور بالذات فيما يتعلق بالحلال والحرام. الحلال والحرام دي مسائل منضبطة، ومرت هذه الأحكام على ملايين المسلمين سواء كانوا من جهة العلماء ولا من جهة العوام، يعني من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن، والحكم ماشي حلال حرام. فلا يتصور أن يغيب حلال أو حرام عن الأمة جميعا ولا تعرفه، هذا مستحيل. واحد يكتشف النهاردة أنه كان في الأزمنة القديمة كان مستحبا وصار الآن حراما، بالذات الأحكام اللي لها أدلة، الأحكام اللي لها أدلة. قد يستساب هذا في بعض الأحكام اللي تدخل تحت المصالح المرسلة مثلا، أو الأحكام التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان ممكن، ودي عادة ما بيكون لهاش أدلة خاصة، بيكون لها أدلة عامة. فممكن المسألة دي قد تكون في بعض الأحكام، بعض الأحكام، إنما مش في مسألة كبيرة زي ختان الإناث. الدنيا عماله تتبدل والدنيا عماله تتغير. الكلاب، اقتناء الكلاب بغير حرث ولا زرع، لغير زرع ولا ضرع ولا ماشيه، الحراسه يعني، النصوص فيها واضح، حديث ابي هريره وحديث ابن عمر وغيرهما من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينقص قيراط من اجر العبد إذا اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع ولا ماشية. لا نيجي النهاردة عشان أولاد الأكابر النهاردة بيشتروا الكلاب وركبوها في السيارات معاهم والكلام ده هو، وإحنا بنروح بقى النوادي الكبير، نروح نادي الشمس ونادي الصيد ونادي مش عارفين، وكل واحد جايب الكلب وراه وهو جاي. طب أنا هقول لدول إيه بقى؟ أقول لدول بقى يبقى ينقص من أجلك قيراط؟ طب هو لا عنده قيراط ولا ربع قيراط ولا سهم حتى، ده أغلبهم تراك للصلاة كمان. فيبقى النهاردة بقى الجماعة اللي جايين دول عشان خاطر يسمعوني والكلام ده، كل واحد ساحب الولف وراه. طب أنا هقول لهم إيه دول؟ هم تتبدل الأحكام، يقول لك لا أصل الكلاب ما فيش فيها مشكلة لأن اللعاب الكلب طاهر على قول مالك ومش عارف إيه، والغسلات السبع لا غير مفهومة المعنى وكده. طب أنا ببدل إيه؟ النهاردة لما يكون التبديل ده على المستوى الكبير، وده منفذ واحد بس، ده غير بقى الفضائيات وغير النت وغير بقى الألوف المؤلفة اللي عمالين يتكلموا في دين الله عز وجل في ربوع الأرض والكلام. احنا أمام مسخ كامل، أمام مسخ كامل. فلابد في هذه الآونة أن يقف المرء وقفة صادقة وأن يرد الناس إلى أحكام الله تبارك وتعالى. ما هي دي كلها ذنوبه، ذنوب لما تتبدل الأحكام على رؤوس الأشهاد ولا يقف أهل العلم ليصونوا هذا الدين ويحرصوا التدين، ما هو ده ممكن يأتي هلاك عام يضيع مذهب، وهو ده ذنب من الذنوب. النهارده لما يكون القبه النهارده الاحكام عماله تتبدل، ده غير بقى احكام الزنا مثلا، ان الزنا ممكن يتم بالتراضي، تسقط القضيه، دخل الرجل وجد رجلا مع امراته، اذا الرجل سامح في هذا يسقط الحد. وطبعا دي مساله موجوده ومعروفه، ده غير بقى القانون الجنائي وغير الكلام ده. فانت لما تنظر الى شتى مناحي القبه نفسها فيها مخالفات، البيوع فيها مخالفات للركب. ليه؟ التجار أغلب التجار ما لهمش دعوة للدين فيما يتعلق بصفقاتهم. ممكن يكون بيصلي بالكلام ده، بس ما لهش علاقة بأن الصفقة دي حلال ولا حرام، هو له علاقة بالمكسب، دي تحقق بمكسب إيه. ولذلك تجد التجار الكبار أصحاب الشركات الكبيرة لهم محاسب ولهم مستشار قانوني وليس لهم مفتي، مع أن المفتي ببلاش مجانا، يعني ياخد المفتي ياخد منه ساعة وياخد منه ساعتين وساعات يبعث له ولف بيه والكلام ده وكل ده، يقول له متشكر يا مولانا السلام عليكم، مفيش لا يمين ولا شمال. إنما المحاسب ياخد فلوس مستشار قانوني ياخد فلوس. إيه معنى ما بقاش مفتي؟ ده معناها ان قصه الحلال والحرام مش موجود، والاصل في البيوع الحل. يعني دي تبقى مشكله. يعني العبادات مثلا الاصل فيها الحرمه، فانت لا تستطيع ان تعبد الله عز وجل الا بنص، لان لا يجوز لك ان تعبد الله الا بما يحبه الله تبارك وتعالى، وانت ما تعرفش ربنا بيحب ده ولا بيكرهه الا عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام. في الاخر هترجع لايه؟ لنص. تعبد الله عز وجل بغير مستند يقول لك بدعه. طب البيوع الاصل فيها الحل، طب احنا امه مستهلكه ولا امه منتجه؟ لا طبعا احنا امه المستهلكه، كل حاجه الا قليلا عندنا يعني بيجيبها من بالكفر. يبقى هم اللي بيبيعوا، اللي بيبيع عايز يامن نفسه ويامن مكسبه والكلام ده، فبيحط من الشروط ما يوافق غرضه. قد يكون في شرط من الشروط ده فيه حرمة، لأن اللي حاطط الشروط دي كافر، المنتج كافر. أنت كمسلم تروح تعمل الصفقة كلها ما يخطرش على بالك ولا يجري على قلبك إن في حلال وحرام في المسألة دي، ويروح يجمع الأموال المتنتلة وكتر الملايين وكتر المليارات عشان مين بقى إن شاء الله؟ عشان مين؟ اللي جاي وراك ما يستاهلش الفلوس، لا يستحقها، انت اللي هتسال كلها عنه وتنتقل له بانتقال من تغير المحل حلالا زلالا الا ما يتعلق بالمال المخصوب المعين. هو ده بس اللي الوريث لازم يرجعه. انما المال حتى لو كان من حرام اذا تغير المحل انتقل بقى من شخص لشخص، انتقلت العين يعني من شخص لشخص، خلاص يبقى حلال الا المال المغصوب المعين. يعني مثلا واحد ابوه خد حته ارض بتاعت فلان الفلاني واغتصبها منه، والابن عارف ان الاب اغتصب هذه الارض بتاعت فلان الفلاني، لا يجوز له ان ياخذ هذا المال، انما يجب عليه ان يرجع المال المغتصب الى هذا المعين. لكن لو جايبها من حشيش وافيون ومش عارفين ومزيكا والكلام ده ودخلها كلها في بعضها وخلاص، إذا انتقلت العين انتهت، فأنت بتلم من مين يعني؟ فيبقى معنى أنه لا يوجد مفتي للتاجر، يبقى ده مؤذن بتقلص رقعة الدين في قلبه. شوف بقى البيوع عندنا شكلها إيه؟ فإذا يممت وجهك بأي مكان وجدت مخالفات، المخالفات دي في مقابلها عقوبات، فالله عز وجل يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى الأرض المغتصبة من المسلمين سببها مخالفات، كما في حديث ابن مالك اللي هي خمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس أعيذكم أن تدركوهن من الخمسة دي، ولا غير قوم أحكام الله عز وجل إلا سلط عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديه. فالنهارده احنا عمالين نقاتل عشان نرجع الأرض وسايبين المخالفات تملأ ديار المسلمين. طيب يا ربنا عز وجل قالها صريحة واضحة، وما النصر إلا من عند الله. العدة والعتاد ده سبب من الأسباب، لكن لا يتنزل للنصر بهما فقط، إنما النصر من عند الله عز وجل يتفضل على من يشاء بإنزال النصر. فإنت عايز أقصر طريق للنصر، اتق الله وارفع المخالفات. فهذه الآية توسطت كلاما عن آل فرعون في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما لأنفسه. شو الآية اللي قبلها مباشرة؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وبعدين ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية اللي بعدها كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وكذلك في سورة العنكبوت قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. والقرآن المجيد فيه آيات كثيرة تدل على أن كل عقوبة ينزلها الله تبارك وتعالى إنما تكون بذنب. حتى في أيام الجفاف المطر كمية المطر التي تنزل من السماء واحدة بمكيال. طيب أيام الجفاف لما منزلش المطر المطر ده بيروح فين؟ في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله عز وجل إذا غضب على قوم صرف المطر في البحر. الكمية تنزل واحدة ما تتغيرش، إنما ينزل المطر في البحر ولا ينزل على الأرض حيث يحتاجه الناس. فابن الجوزي رحمه الله يقول هنا بقى إن في آخر الخاطرة فمتى رأيت معاقبة فاعلم أنه لذنب. طبعا العقوبات دي متنوعة، أعظم العقوبات أو أعظم من أعظم آثار العقوبات أن تذهب حرارة الغيرة من القلب. إذا ذهبت حرارة الغيرة من القلب ترتب عليها آثار أخرى زي ترك استقباح القلب للقبائح. فإذا ترك استقباح القلب، إذا ترك القلب استقباح القبائح نزع منه الحياة. يبقى أنا عندي تشوف الغيرة، إذا ذهبت الغيرة من القلب هيترتب عليها الأثر. ناخد بس الأول ذهاب الغيرة من القلب. الغيرة في الأصل حرارة تنبعث من القلب، وهي للقلب كحرارة البدن الذاتية. شوف زي الإنسان ما يعرفش يعيش من غير حرارة، غير ما قلب جسمه يبقى فيه حرارة، عشان كده لما بيموت بيتلج، تنزع الروح تبتدي أطرافه تتلج، يقول لك حرارة الحياة وبرودة الموت. فالحرارة الذاتية في البدن اللي هي لا يعيش البدن إلا بها يقابلها الغيرة في القلب، والغيرة حرارة. يمكن يشعر بهذه المسألة المرأة إذا غارت، كأن في نار ماشية في العروق، وده يعني بيختلف من واحدة لواحدة على حسب الايه؟ على حسب شدة الغيرة. والغيرة أيضا من الغل، ما هو الغل نار. فهذه الغيرة التي هي حياة القلب واللي هي بتسبب للعبد المنافسة، المنافسة إنما تكون بسبب غيرة حتى في الطاعات، مش لازم تتنافس في الدنيا، حتى في الطاعات. يعني لما واحد ينظر إلى واحد أعلم منه وأعبد منه تدركه غيرة، الغيرة دي هي اللي بتطلعه فوق. هي الوقود الحقيقي الذي يدفع القلب إلى السير إلى الله عز وجل. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن غيرة الرب تبارك وتعالى قال: لا أحد أغير من الله عز وجل. لأجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه الأحب إليه العذر من الله. لأجل هذا أرسل الرسل. ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ولهذا أثنى على نفسه. فشوف ثلاثة دي مترتبة على بعض. لا أحد أحب إليه العذر من الله. لا أحد أغير من الله تبارك وتعالى. لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خذ الحديث ده مع ما رواه الشيخان في قصة سعد بن عبادة. لأن أنا قلت لك الثلاثة دول متركبين على بعض. العذر الغيرة والعذر والمدح. ده في حق الله تبارك وتعالى حديث من سمعتوه ده. حديث واقعة سعد بن عبادة في الصحيحين لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأته. فقال يا هلال: أربعة شهداء أو حد في ظهرك. ده قبل أن تنزل آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته حفظا برضه للأعراض. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أدعوه معها لا أهيجه وألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح، أي أضربه بحده لا أضربه بصفحه. تعرف السيف له حد وصفح. ده السيف هو هذا حده وده صفح وده صفح. لما تضربه بالصفح هتموته؟ لا مش هتموته، إنما موته لما تضربه بالحد. فيقول إيه؟ لا أن أضربه بالسيف غير مصفح، أي لا أضربه بصفحه إنما أضربه بحده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم، لأنه يعارض كده كلامه فيه معارضة لما أنزل الله عز وجل من وجوب الإتيان بأربعة شهداء لإثبات الزنا. قالوا: يا رسول الله إنه غيور. في بعض طرق الحديث قال: والله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرب أحدنا أن يتزوجها بعد من شدة غيرته. طب أنت طلقتها خلاص بقت حر؟ لا مش حر، طالما أنها تزوجت سعد بن عبادة تفضل طول عمرها، هي تفضل طول عمرها مطلقة. ده من شدة غيرته رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني. تفهم إيه من هذا الكلام هذا التعليق؟ إن مش معنى الغيرة إنك تتجاوز حدود الله. ألا ما تقولش لا غيور ثم عدل، لا، ولا تتهم غيرك ممن وقف على حدود الله عز وجل ان هو بارد ما عندوش حراره ما عندوش حميه. ما برضه الحراره والحميه دي برضه ضيعت الكثير من المسلمين. لا يحتمل ان يرى منكرا من المناكير داخل على طول مغير المنكر بطريقته الخاصه تسبب على المنكر اكبر منه. لا، مش معنى ان انا واقف ارى هذا المنكر وساكن ان انا بارد وانت دخلت قطعت رقبته من انت اللي غيور. لا، فهو سعد رضي الله عنه لم يحتمل هذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس معنى ان اقول له اربعه شهداء او حد في ظهرك انه اغير مني. لا، انا واقف على حدود الله وانا اغير منه، والله عز وجل الذي انزل هذا اغير مني. لأن في بعض الناس قد تدفعهم غيره إلى تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. عشان كده جاء العذر بعد ذكر الغيرة في الحديث. لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفعل. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، جاء بعد الغيرة، أن الله عز وجل برغم شدة غيرته تبارك وتعالى على تجاوز حدوده إلا أنه يعذر. ولذلك أرسل الرسل فلا يعذب تبارك وتعالى أحدا إلا بعد وصول بلاغ الرسول إليه. الجماعة يقول لك ما فيش عذر بالجهل والكلام ده، يقول لك لما أرسل الرسول، لما تقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، يقول لك قد بعث الرسول. أيوة بعث الرسول، لكن القصد من بعثة الرسول إنما هو وصول كلام الله إلى الخلق، مش بعثة الرسول أي رسول يعني بشخصه، لا. ولذلك قال الله عز وجل فيما يتعلق بالقرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد أن تصل الحج. عشان كده ربنا عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد وصول البلاغ، إذا لم يصله البلاغ فهو معذور. قد يعاقب على تقصيره مثلا، لكن لا يقال إنه كافر أو أنه لا يقبل منه، لا. يبقى ذكر العذر بعد الغير يستحق صاحبه المدح، لذلك جاء المدح في النهاية. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، أنه هذا هو كمال الإحسان. كمال الإحسان أن تنصف الناس من نفسك، هذا فيما يتعلق بالعبد، أن تنصف الناس من نفسك لعل له عذرا وأنت تلوم. يعني أنت ممكن تؤاخذه بما له فيه عذر. لو افترضنا جدلا أن رجلا له عند رجل الحق، وهذا الرجل جحد هذا الحق، هل يجوز لك أن تأخذ من ماله ما يعادل حقك؟ آه يجوز، بس لابد أن يثبت حق لا شبهة فيه. خلي بالك طبعا لأن الكلام ده بعض الناس ممكن يفهمه غلط. يعني أنا جبت واحد واتفقنا على أنه هيعمل الشغلانة دي بمبلغ من المبالغ 1000 جنيه، واتفقنا، قلت له خلاص أنا موافق اشتغل، بدأ يشتغل، قال لا الشغلانة بتاعتك دي أنا بعد ما عملتها ضربتها في دماغي لقيت 700 بس، وما فيش غير 700. طب هل يجوز لهذا الرجل أنه يأخذ من ماله رغما عنه ما يوازي 300 جنيه ولا لا يجوز؟ يجوز، هذا يجوز. ليه أو إيه دليله؟ حديث هند بنت عتبة في الصحيحين لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أبو الحسين البغوي في شرح السنة كان له تعليق تحت هذا الحديث، وهو جواز أن يستوفي المرء حقه ممن جحده، وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا، من لأن هذا ليس داخلا في ضرب الخيانة. يعني هند بنت عتبة لما أخذت من مال أبي سفيان بغير علم، قد دي خيانة؟ طبعا أبو سفيان لا يأذن بمثل هذا، ولذلك تأخذ من وراه. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله بالمعروف، ما تأخذش بقصد إتلاف المال أو أنها اللي تقدر تحصل عليه تأخذ، لا، إنما تأخذ بقدر حاجتها هي وأولادها. فالعلماء قال لك هذا حقها في النفقة، فمن كان له حق معين كحقها في النفقة جاز له أن يستوفي، بس شرط أن يكون إيه؟ أن يكون حقا معينا معلوما. غير إن واحد عمل عقد زي ما بيحصل في بعض البلاد العربية، يقول لك تعالى بألف ريال أو ألف درهم أو ألفين أو ثلاثة وكذا، أول ما تروح هناك قال لك بص المسألة ألف، لا هنديك 700 لأن الحالة مش مظبوطة والحكاية والبتاع والكلام ده. فده إذا كنت بقى هتواصل معي في هذا العقد أهلا وسهلا، مش هتواصل خلاص اتفضل روح. يجوز له أن يستوفي النفقة التي أنفقها حتى وصل إليه في بلاده، بس لأن هو اللي غرمني وخلاني أنتقل من بلدي أروح بمقتضى عقد بيني وبينه، خلاص خلاص أنا أستوفي الغرامة اللي أنا غرمتها لحد ما وصلت له. إنما أواصل بقى شغل وأقول له خلاص أنا موافق على العقد الجديد أو على التعديل الجديد، وبعدين كل شهر يديني 700 أسرق منه 300 لأن ده كان مقتضى عقد، ده لا. إنما أنت هتاخد إيه؟ إذا كنت أنفقت في المسألة دي 5 6 4 هو اللي جابك وهو الذي غرر به بعد ثبوت العقد، فأنت ما توفقوش على إنك أنت تاخد 700 وتروح تاخد من 300، خلاص؟ فإحنا عشان كده بننبه ليه؟ لأن في بعض الناس يفهم خطأ، يفهم هذه المسألة خطأ. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى يتكلم عن المصائب، وأنه لا يجوز للمرء أن يحكم بادي الرأي دون أن ينظر إلى هؤلاء، لا تنظر إلى ظاهر الصراخ ولا ظاهر الشكوى، ولكن انظر إلى فعل العبد. ودي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، سنة القضاء والقدر. يقول ابن الجوزي خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلام معناه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ يعني هذا وجه اغترارك به، إنه أمرك فلم تقف عند حدود الأمر، نهاك فتجاوزت، ما الذي غرك به؟ حلمه؟ في بعض المفسرين قالوا إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، وأنا استغرب يعني إزاي يقول هذا الكلام؟ طبعا أنت عارفين الجماعة المفسرون فيهم ناس لهم شطحات تستغرب إن ممكن إنسان عاقل يكتب هذا بالقلم، بالذات التفسيرات الإشارية هتلاقي الكلام ده في التفسيرات الإشارية، اللي هو يقول لك يعتمد على الإشارة في التفسير، يهمل جانب اللغة لا يعتبره، بل يهمل ظاهر الألفاظ، مع أن العلماء كما قال الشافعي رحمه الله قال لا يجوز لأحد أن يتجاوز ظاهر الله. لا هم لا ينظرون إلى اللفظ ولا ينظرون إلى العربية وينزل تحت يأخذ أي معنى من المعاني الغريبة زي المعنى اللي أنا بقوله له. إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، لما يا ربنا عز وجل يسأل الرجل يوم القيامة ما غرك بربك الكريم؟ قل كرمك يا رب. كرمك هو الذي غرك. وخيرك الآن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ فهو لا يوجب الاغترار ولا يوجب أن يكون المرء في مقام الشكر. لا يغتر بهذا إلا لئيم. فهو الذي يقول أن الكرم يوجب المسامحة، لكن كما أن الله عز وجل كريم فهو جبار وهو منتقم وهو قوي وهو عزيز، هذه الصفات إيه؟ فما ينفعش واحد يركن على صفة من الصفات ثم يهمل الصفات الأخرى. ده حتى بعض صفات الرحمة التي قد تلف في سياق العذاب كمان، يعني كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب يعني المناسب أن يمسك عذاب من المنتقم من الجبار من العزيز من القهار، لكن من الرحمن؟ يعني الرحمن يعذب؟ طب إيه وجه ذكر الرحمن في الآية؟ قال لك ده ليدلك على عظم جرم والد إبراهيم. إزاي يعني؟ قال لك يعني ولله المثل الأعلى. لو تصورنا إنسانا حليما يضرب به المثل في الحلم بحيث لا يستطيع أحد أن يهيجه مهما فعل، حليم جدا جدا، وانت ماشي معدي كده لقيت الحليم ده ماسك واحد وبينفضه في الأرض وعمال يدوس عليه ويديله باللكاكين ويديله مش عارف بالإيه ونازل ضرب فيه، انت هتقول ايه؟ هتقول الراجل ده عمل ايه؟ ده أكيد عمل جناية ملهاش أخت عشان يستفز هذا الحليم ويضربه كل هذا الضرب. يبقى الراجل ده جنايته شكلها إيه بقى؟ هو ده المعنى الوارد في الآية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن يعذب، يبقى شوف الجرم بتاع والد إبراهيم شكله إيه بقى. فيبقى هذه الصفة إنما جاءت في الآية لتبرز جرم والد إبراهيم. طبعا أعظم الجرم على الإطلاق والشرك، الشرك بالله الذي لا يقبل الله عز وجل فيه شفاعة أحد مطلقا، كما برضو في الصحيحين لما يعني قال لقي آزر، حديث أبي هريرة، لقي آزر ابنه إبراهيم فقال يا إبراهيم يعني اشفع لي، فلم يعدك الله عز وجل ألا يخزي، خلاص لا أخالفك اليوم يا إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى أن هو يغفر لأبيه لوالده ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ الأبعد زي ما أنت تقول البعيد عمل كذا. فقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. شبه مع مال إبراهيم عليه السلام من المكان، اتخذ الله إبراهيم خليلا، مع ما له من المكان الكلام قاطع ونهائي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص إني حرمت الجنة على الكافرين. ولأجل أن يخف تخف المسألة على إبراهيم عليه السلام حول الله عز وجل والد إبراهيم إلى ضبع، ضبع بذج كما في الحديث، فألقي هذا الضبع في النار. ده برضو من باب التخفيف على إبراهيم عليه السلام، لأن لما هذا الإنسان يتحول لضبع ويلقى الضبع في النار غير إن والده يشوف والده ويلقى في النار.
فليست هناك جناية أعظم من الشرك. ولذلك يقول الله عز وجل لبعض هؤلاء المشركين، يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تبتدي به؟ يقول: إي وعزتك. يقول الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأعظم أعظم شيء مطلقا إن إيه؟ أن المرء أن يشرك المرء بالله تبارك وتعالى. فإذا احنا بقى لما ننظر في صفات الله تبارك وتعالى، أهل الغرور يأخذ صفات بقى الرحمة والكرم والعفو والكلام، لا، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العبد. إذا الذي يقول إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، دول بقى هذا مغرق في الإرجاء، مغرق في الإرجاء. وانت عارف كان فيه جماعة من المرجئة، الحمد لله يعني أظن إن ما عادش موجودين دلوقتي، اللي هم غلاة المرجئة الذين يقولون إن من قال الكلمة فهو مؤمن وإن أتى بأي فعل كان، حتى وصل بهم الحال أنهم أفتوا بإيمان فرعون. ليه؟ لأن فرعون قال الكلمة، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ده حتى الكبر حتى واضح في الكلمة اللي قالها، الكبر، مش عايز يقول آمنت بالله، لا، قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. طب الذي آمنت به بنو إسرائيل إيه بقى؟ حتى هو بيغلق برضه منفوخ ومنفوش ومش عارف مش عارف مش عارف يذل. ومع ذلك فإيمان المعاير عند جماهير العلماء لا قيمة له، رأى الملائكة وروحها تطلع بيؤمن، ملوش إيمان وليس له أي قيمة. وصل الحال بأناس ينتسبون إلى القبلة يقولون مثل هذا الكلام. طبعا ده بخلاف قول مرجع الفقهاء، لا، دول بقى غلاة المرجع. كان منهم عبد الغني النابلسي أحد متفقيه الحنفية في جماعة المتأخرين، له كتاب عجيب اسمه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. فحاطط فرعون في المقطوع لهم بالجنة، طبعا عايزك تطلع لي غير إبليس بس، من المقطوع له بالنار؟ في باستثناء إبليس يعني، مش هتلاقي حد. إذا كان فرعون مقطوع له بالجنة إلا خلاص، ما عادش حد داخل النار إلا من هو. فده برضو سببه إيه؟ النظر في جانب من الأسماء الحسنى وترك الجانب الآخر، النظر في صفات العفو والعفو والودود والغفور والرحيم والرحمن، ده كله مما أوجب غرور هؤلاء. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.